بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الشروط التي تؤدي إلى سرعة حصول اليقين في كشف الإجماع عن الدليل الشرعي، أو التي تساعد على ذلك. ورأيت أنه من الضروري أن أعمق شيئا قد أجملته في الدروس الماضية. هذا الشيء ألخصه في نقطة، أنه على مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه، وهو أن حصول اليقين من الإجماع، حصول اليقين بكشف الإجماع عن الدليل الشرعي، إنما هو بسبب تراكم الاحتمالات. بناء على هذا المبنى لا يكون الميزان الموضوعي للتمسك بالإجماع هو صدق عنوان الإجماع حرفيا، كي يشكل بوجود مخالف للإجماع. عند السيد الشهيد رحمة الله عليه ليس الميزان الموضوعي هو صدق عنوان الإجماع حرفيا، بحيث لو وجد مخالف فإن هذا يؤدي إلى عدم صدق وتحقق عنوان الإجماع، ليس كذلك. الميزان عند السيد الشهيد رحمة الله عليه هو ليس أنه لو تم الإجماع فهو حجة إذا كان الإجماع مستوعبا جميع الفقهاء المتقدمين قد أفتوا بهذه الفتوى فهو حجة، وإذا وجد مخالف فإن هذا الإجماع ليس بحجة. ليس هذا هو الميزان عند سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، بل الميزان أنه إذا حصل اليقين من الإجماع ولو لم يكن هذا الإجماع مستوعبا حتى مع وجود المخالف فمثل هذا الإجماع حجة، لأنه بحساب الاحتمالات قد حصل، بتراكم الاحتمالات قد حصل يقين بكشف هذا الإجماع عن الدليل شرعي. إذا يتفضلون الأخوة حتى سد الباب هذا، شوف الصوت واضح. وأيضا لو كان الإجماع مستوعبا، لو وجد إجماع لجميع العلماء يفتون بقضية ما ومع ذلك وجدت عوامل أثرت على حصول اليقين بكشف هذا الإجماع للدليل الشرعي، فلن يكون هذا الإجماع حجة. هذه قضية أساسية. وحينئذ على مبنى السيد الشهيد رحمة الله عليه المسألة تدور مدار حصول اليقين من الإجماع. إن حصل اليقين فالإجماع حجة ويكشف عن الدليل الشرعي ولو لم يكن مستوعبا، وإن لم يحصل اليقين فإن الإجماع ليس بحجة ولو كان مستوعبا، ولو كان قد أجمع جميع العلماء على هذه الفتوى المعينة. وحينئذ لا يضر بحساب الاحتمالات وجود بعض المخالفين، قد لا يضر، فيما لو كان وجود هؤلاء لا يضر بالوصول إلى اليقين، وقد يضر بحساب الاحتمالات وجود مخالف واحد، وقد يضر بحساب الاحتمالات حتى لو لم يوجد مخالف، فيما لو وجدت قرائن تؤثر على حصول اليقين من كشف هذا الإجماع للدليل الشرعي. بل قد يحصل اليقين ولو لم يكن الإجماع بنفسه قد أوصلنا إلى اليقين، وإنما حصل اليقين بمساعدة قرائن أخرى لأن الإجماع بناء على تراكم الاحتمالات ليس إلا أنه كاشف عن ارتكاز متشرعي. وحينئذ لو حصل الضمائم الإجماع وقرائن دلت على وجود هكذا ارتكاز متشرعي كفى ذلك في الكشف عن الدليل الشرعي. وحينئذ قد نجد إجماعا ناقصا ومع ذلك يحصل اليقين، وقد نجد إجماعا تاما ومع ذلك لا يحصل اليقين. واضح هذا؟ وهذا مهم. وأنقل لكم عبارة السيد الصدر في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، ضروري أنقله عبارة وأمل. يقول السيد في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء التاسع صفحة 446، تقول العبارة، يقول: لسنا في مقام مناقشة لفظ الإجماع وعنوانه. توجد قضية في الاستنباط، إذا وجد عنوان ما متى يجب علينا أن نناقش صدق هذا العنوان وعدم صدقه ومتى لا يجب؟ هذه قضية من قواعد الاستنباط. إذا كان هذا العنوان عنوان شرعي موجود في الأدلة، فحينئذ علينا أن نبحث أن هذا العنوان على أي شيء يصدق، لأنه موجود في الأدلة، وحينئذ نشوف هذا العنوان ما هو مقصود الشارع المقدس منه، نبحث، نحتاج إلى بحث. هذا العنوان شنو حدوده؟ على أي شيء يصدق؟ وإذا وجد عنوان نحن اصطلحنا عليه، بعد ما داعي أن نبحث في صدق هذا العنوان وعدمه، نحن اصطلحنا فعليه نأتي إلى المصطلح لنرى ماذا يقصد أصلا. يعني لا نبحث أنه ماذا ما هو المقصود به لغة وعرفا، ما موجود في الأدلة. انتبهين وياي؟ حين إذن عنوان الإجماع، عنوان الإجماع نحن اصطلحنا عليه. شوي انتبهون. سيد الصدر رحمة الله عليه ماذا يقول؟ لسنا في مقام مناقشة لفظ الإجماع وعنوانه، إذ لا دليل شرعي على حجية الإجماع. ما أجى دليل شرعي قال الإجماع حجة حتى نقول ما هو الإجماع، متى يصدق ومتى لا يصدق. هذا يا مبنى، تذكرون أكو مبنى ضمن المباني المسالك الثلاثة قال أنه يوجد دليل تعبدي على حجية الإجماع، وقلت هذا لا قائل به عند الإمامية، إنما الذي يقولون به هم العامة. إذ لا دليل شرعي على حجية الإجماع بلفظه وعنوانه حتى يستشكل أنه كيف يحصل الإجماع بين قوسين بعدد قليل قد يخالفهم آخرون. الإجماع ما ورد في نص شرعي حتى تقول إن المقصود بالإجماع شرعا هو الاتفاق التام المستوعب، فكيف يتحقق اليقين بإجماع قد يوجد له مخالف؟ منتبهين وياي؟ وإنما الدليل هو كاشفية الإجماع بحساب الاحتمالات. شنو الدليل على حجية الإجماع؟ أنه يكشف بحساب الاحتمالات عن ماذا؟ عن الدليل الشرعي. ولا إشكال إن هؤلاء الذين وصلت إلينا آراؤهم وهي في معرض الوصول هم طليعة علماء الإمامية، وهذا المقدار بحساب الاحتمالات يكفي عندنا، بغض النظر عن الإشكال على ذلك. أنقل عبارة سيدنا: وحينئذ نقول إن هذا العدد من علماء الإمامية هم الذين اتفقوا، وبحساب الاحتمالات ننفي أن يكون اتفاقهم بدون مدرك. ليش؟ لأصالة العدد، وننفي أن يكون اتفاقهم لرواية حصلوا عليها. وحينئذ يتعين أن يكون اتفاقهم، إذا كان اتفاقهم ما معقول بدون مدرك، وما معقول أن اتفاقهم مستند إلى رواية. ليش ما معقول؟ جاوبوني أو ضحيت سابقا، ليش مو معقول؟ لأنها لو كانت لوصلت، لا سيما أن من المجمعين وأهم المجمعين هم اثنان من كتبة ثلاثة كتب من الكتب الأربعة الحديثية عند الشيعة. وياي منتبهين؟ فلا يبقى إذن إلا الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ أنهم في إجماعهم قد استندوا إلى ارتكاز متشرعي. شو انتبهوا العبارة. وحينئذ يتعين أن يكون اتفاقهم باعتبار الارتكاز العام، وعليه فلا تضر مخالفة من كان خلافه غير مضر بحساب الاحتمالات. وأحيانا يكون وجود المخالف مضرا حتى لو كان عدده قليلا، وذلك عندما يكون هذا المخالف مما يكون واقعا في محور هذه الارتكازات. شنو يعني في محور هذه الارتكازات؟ يعني قريب جدا من الارتكازات، مثل ما يقول كالشيخ المفيد والصدوق والمرتضى والطوسي وأمثالهم الذين هم على رأس المباني الفقهية. فمثل هؤلاء، فمثل خلاف هؤلاء يضر بحساب الاحتمالات، وحينئذ يجب على الفقيه أن يفتش عن خصوصيات المخالف حتى يمكنه أن يجري حساب الاحتمالات إثباتا أو نفيا. وحينئذ أصل وجود مخالف غير مضر، لكن فرق بين مخالف ومخالف. إذا كان المخالف مثل السيد المرتضى، مثل الشيخ المفيد، مثل الشيخ الطوسي، ماذا نقول عن هذا المخالف؟ لماذا خالف مع وجود ارتكاز واضح قد وصل إليه؟ فإذا خلاف مخالفته تكشف عن ماذا؟ عن عدم وجود هكذا ارتكاز متشرعي واضح. واضحتكم الفكرة؟ فالمسألة ليست مبنية على مبنى السيد الصدر، ليست مبنية على وجود إجماع مستوعب. الإجماع المستوعب قد يجمع مجمعون بشكل تام، مع ذلك توجد عوامل درسناها في الشروط، هذه العوامل لا تؤدي إلى حصول اليقين بكشف هذا الإجماع المستوعب عن الدليل الشرعي، مع ذلك عند سير الصدر يكون هذا الإجماع ليس بحجة. وقد يوجد إجماع غير مستوعب ومع ذلك توجد فيه شروط تؤدي إلى حصول اليقين بكشف الإجماع عن هذا عن الدليل الشرعي، هذا الإجماع يكون حجة. هذا بناء على أي مبنى؟ على مبنى السيد الصدر رحمة الله. شو تقول؟ وبناء على مبنى الإجماع التشرفي أيضا يصدق هذا الكلام، لأنه الإجماع التشرفي شنو؟ الإجماع التشرفي يقول بعض العلماء أنه قد يتشرف عالم أو أكثر بلقاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ويخبره بالحكم، لكن مع ذلك هذا العالم لا يقول أخبرني الإمام حفاظا عليه، يظهر ذلك بلفظ الإجماع. حينئذ إذا تيقنا نحن أن هذا حصل فعلا، أن هذا الحكم الشرعي الذي يقول به هذا العالم قد أخبره به الإمام الحجة، بعد حصل اليقين بعد ما نحتاج وجود مخالف أو غير وجود مخالف، هذا جاء بلفظ الإجماع، مصطلح عليه اسمه الإجماع التشرفي، جاء بلفظ الإجماع. خب هذا بعد ما نتكلم بعد عن أنه وجود مخالف أو عدم وجود مخالف. وأيضا الإجماع الدخولي، شنو الإجماع الدخولي؟ الذي يقولون بأن المعصوم يدخل ضمن المجمعين. ونقول حينئذ إذا تيقنا فعلا من دخول المعصوم ضمن المجمعين، بعد شنو يعني نحتاج بعد أنه نبحث وجود مخالف؟ هؤلاء خمسة مجمعين، ثلاثة مخالفين، تيقنا بدخول المعصوم ضمن الخمسة، لو فرض هو الكلام في حصول ذلك نظرية لا بأس، بس كيف نتيقن من حصول ذلك؟ هذا هو الكلام، ولذلك تناقش هذه الإجماع. حينئذ إذا تيقنا بدخول الإمام ضمن الخمسة، قطعا هذا الإجماع يكشف عن ماذا؟ واضح الفكرة، يكشف عن الحكم الواقعي أصلا، يكشف مباشرة. أما بناء على قاعدة اللطف فلا يأتي هذا الكلام. لماذا؟ لأن وجود المخالف، لأنه يكفي في قاعدة اللطف، ما هو؟ ما الذي يكفي في قاعدة اللطف؟ يكفي في اللطف وتحقق اللطف أن يوجد المولى مخالفا للحكم المعروف. يعني لكي تتحقق قاعدة اللطف يكفي أن يوجد المولى ويهيئ من يقول بالخلاف. حينئذ إذا وجد مخالف واحد على وفق قاعدة اللطف فالإجماع لا يكون حجة. واضح هذا بعد؟ واضح؟ جيد. ما أدري، إحنا عندنا موضوعين في مسألة الإجماع، مقدار دلالة الإجماع وتقسيم الإجماع المركب والإجماع البسيط. أكو مناقشة في الإجماع، في أصل الإجماع، أنا كنت مخليها لآخر نهاية الإجماع، بس هي البحث في هذين الموضوعين غير مؤثر، يعني بعد لا الكلام في هذه الإشكالات التي أريد أن أوردها لا يتوقف على بحث هذين الموضوعين، لا علاقة لهذين الموضوعين بهذه الإشكالات. كنت أنا أريد أخليها لآخر الإجماع، بس سبب هذا التعطيل المفاجئ فربما لا ترون أطرحها الآن وأترك تأجيل الموضوعين إلى الأسبوع القادم. ماذا ترون؟ أطرح هذه الإشكالات في جيد. الإشكالات هي في الحقيقة نقرأ أقوال ثلاثة أركان مهمة في علم الأصول، أقوال ثلاث علماء مهمين في علم الأصول، وأحاول أن أتوقف عند هذه الأقوال. القول الأول لصاحب منتقى الأصول سيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، وهو عالم مهم جدا في فقه الإمامية من الناحية الفتوائية، من العلماء الراكزين جدا. سيد محمد الروحاني متوفى، مو أخو سيد محمد الروحاني. والكلام الثاني للسيد الخوي رحمة الله عليه، والكلام الثالث للسيد باقر الصدر رحمة الله عليه. أنا اختارت لكم هذه الكلمات من البحث الخارج في نهاية بحث الإجماع، من الضروري أن تطلعوا عليه. الكلمة الأولى هذا تقدرون تسمونه أقوال العلماء في الإجماع، من خلال هذه الأقوال نلقي ضوء على مستوى الإشكال في قضية الإجماع. الكلمة الأولى للسيد الروحاني في المنتقى الجزء الرابع صفحة 241 قال: قد عرفت اختلاف طرق استكشاف قول الإمام عليه السلام من الإجماع المحصل، يعني المسالك في كيفية اكتشاف رأي الإمام من الإجماع المحصل. طبعا كلامنا مو في الإجماع المنقول. ليش مو في الإجماع المنقول كلامنا؟ لأن الإجماع المنقول يحتاج إلى بحث آخر إضافي. مو قلت لكم أكو بحثين في الإجماع المنقول؟ البحث الإضافي ما هو؟ أن تكون أدلة حجية خبر الثقة شاملة المن لنقل العالم الفلاني للإجماع، والسبب في هذه المناقشة أن أدلة حجية خبر الثقة هل تشمل الإخبارات الحدسية أيضا أم لا؟ إذا توصلنا إلى أن حجية خبر الثقة شاملة للإجماع المنقول، بعد يجي ضمن البحث، ضمن بحث الإجماع. الإجماع المنقول قلت فيه بحثان، بحث في أصل الحجية ويدخل مثل أقسام الإجماع، يعني مثل الإجماع المحصل. إذا ثبت أنه حجة، بعد ذلك نحتاج إلى بحث ثاني في الإجماع المنقول. قال: وهي مردودة بأجمعها. هذا كلام صاحب المنتقى، يعني المسالك يريد أن يقول أنها مردودة بأجمعها. لماذا؟ يقول: وعمدة الوجوه. لماذا مردودة بأجمعها؟ لأن خوب الإجماع اللطفي والإجماع ما أدري شنو والإجماع ما أدري شنو، المناقشات طويلة عريضة. لكن عمدة الوجوه يقول: وعمدة الوجوه ما يقال من أن اتفاق جمع غفير من العلماء في العصور المتعاقبة، مع العلم بأنهم لا يفتون من غير علم يكشف بالكشف القطعي عن وجود دليل معتبر في الواقع وإن لم يصل إلينا. وهذا الوجه مردود، لأن اتفاق الجمع الغفير كما أمن العلماء لو كانوا في عرض واحد لقربت هذه الدعوة، أما إذا كان بنحو التعاقب أو في الأزمنة المتعددة فلا ينفع ما قيل، إذ لا يكشف الاتفاق المزبور عن وجود دليل معتبر واقعا، لأنه من الممكن استناد القائلين في العصر المتأخر إلى إجماع العصر السابق، إما لقاعدة اللطف بنظرهم أو للملازمة الاتفاقية أو نحوهما، وهكذا حتى تصل النوبة إلى أسبق العصور وهم لا يشكلون عددا كبيرا. من هو أسبق العصور؟ من هم أسبق العصور؟ الصدوق الأب والصدوق الابن. شوفوا ترتبية. ثم الشيخ الكليني إن استطعنا التعرف على آرائه الفقهية. طبعا الشيخ الكليني يسبق الصدوق الابن، ثم الشيخ المفيد، ثم السيد المرتضى، ثم الشيخ الطوسي. وأنتم ترون هؤلاء كم؟ 7، ضيفوا لهم ابن الجنيد. ابن إدريس متأخر عن الشيخ الطوسي 100 سنة ولا يعد من الطبقة المتقدمة. وابن أبي عقيل العماني فليكونوا 10. وهؤلاء 10 ليسوا في طبقة واحدة، يبدؤون من الشيخ الكليني المتوفى 329 أو 28، والشيخ الطوسي المتوفى 460، يعني عاشوا في مدة متعاقبة وإن كانت قريبة في عصر واحد، لكن في 100 سنة أو يزيد أو تزيد. شوف انتم. قال: إذ من الممكن استناد كل منهم إلى دليل، وهم لا يشكلون عددا كبيرا، وإجماع مثلهم لا يكشف عن دليل معتبر. إذ من الممكن استناد كل منهم إلى دليل لا يكون حجة بنظرنا لو اطلعنا عليه. شوفنا، خلينا نفكك كلام السيد الروحاني إلى جزئين. الجزء الأول هو رتب الجزء الثاني على الجزء الأول. ماذا قال؟ قال: إذ من الممكن استناد كل منهم إلى دليل لا يكون حجة بنظرنا لو اطلعنا عليه، كرواية ضعيفة قطع بمضمونها لقراءة قطعية بنظره، أو قطع بمضمونها لقراءة قطعية بنظره ونحو ذلك. بل لو علم استنادهم إلى دليل واحد فلا نستطيع استكشاف حجيته، إذ من الممكن أنه رواية ظاهرة في معنى عندهم وهو ما أجمعوا عليه، ولكنها غير ظاهرة عندنا لو اطلعنا عليها. وبالجملة، فهذا الوجه مع أنه من أمتن الوجوه المذكورة في حجية الإجماع غير ناهض لإثبات حجيته، إذن فلا دليل على حجية الإجماع فتدبر. هنا كلام السيد روحاني عبارة عن جزئين. الجزء الثاني قد رد عليه السيد الشهيد رحمة الله عليه، ومر في أثناء البحوث أننا أشكل به المحقق الإصفهاني، أننا لا نقول أنهم يستندون إلى رواية لكي تقول ربما كانت ظاهرة في معنى عندهم وهي ليست ظاهرة في هذا المعنى عندنا، إنما نقول أنهم يستندون إلى ارتكاز متشرعي. أحد الأخوة سألني في نهاية الدرس، قال لي: شو نفرق بين أن هذا الإجماع مستند إلى رواية وذاك مستند إلى ارتكاز متشرعي؟ الجواب ذكرته في الأثناء، هو أننا لا نقول يوجد إجماع مستند إلى رواية ويوجد إجماع مستند إلى ارتكاز متشرعي. نقول هكذا: هؤلاء قد أجمعوا، مستحيل أن يكونوا قد أجمعوا بدون، بعيد بحساب الاحتمالات أن يكونوا قد أجمعوا بدون دليل، فهم أجمعوا استنادا إلى دليل، وهذا الدليل يبعد أيضا أن يكون رواية، لأنه لو كان رواية لوصلتنا ولصرحوا بها. فإذا ما دام قد أجمعوا وهم لا يجمعون بدون دليل ولم يصرحوا بالدليل ولا نحتمل وجود دليل لهم، إذن فليس الدليل إلا ارتكاز متشرع. واضح؟ هذا المقطع الثاني من كلام صاحب المنتقى أجاب عنه السيد الشهيد، لكنه في مقطع كلامه الأول يمكن أن نعد ذلك إشكالا مستقلا سنرجع إليه. واضح؟ يمكن أن نعتبر كلام الأول، المقطع الأول، كإشكال مستقل سنعود إليه. هذا كلام صاحب المنتقى. أما السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 140 قال، هذه بعض البحوث، طبعا احنا مو مستوى الحلقة الثالثة أن ننتهي من البحث كاملا، لكن بعض البحوث اللي أهميتها أردنيها، يعني أرد أغلق بابها، أن ما تحتاجون مراجعة. واضح الفكرة؟ مو كل البحوث نوصل بها لها نتائج نهائية، لكن بحث الإجماع لأهميته أردت بهذا البحث أنه خلص أجيب لكم حتى أراء البحث الخارج حتى نغلق هذا باب الإجماع وصير عندكم صورة كاملة عن الإجماع. قال: وقد يقال في وجه حجية الإجماع أنه كاشف عن وجود دليل معتبر، بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا أيضا. وفيه أن الإجماع وإن كان كاشفا عن وجود أصل الدليل كشفا قطعيا، إذ الإفتاء بغير الدليل غير محتمل في حقهم، فإنه من الإفتاء بغير علم المحرم، وعدالتهم مانعة عنه، إلا أنه لا يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا. الإجماع يكشف عن دليلين، لكن من قال أن هذا الدليل معتبر عندنا؟ فتحصل مما ذكرناه في المقام أنه لا مستند لحجية الإجماع أصلا، وأن الإجماع لا يكون حجة. أتوقف هنا. هذا أيضا كلام السيد الخوي قد رد عليه السيد الشهيد باقر الصدر، هذا مردوده في أنه ليس الدليل رواية حتى يقال من قال أنها معتبرة عندنا، بل الدليل ارتكاز شنو متشرعي. واضح عندكم الفكرة؟
أنكون من باب أولى أنه الإجماع أن يكون أنه مستند إلى رواية من باب
أولى،
أنه ما يتطرق إلى مثلا ارتكاز وسير العقلاء.
ليش؟ إحنا نقول
اعتبار أنه خاتمة،
لا نقول سؤال، إذا كان مستند إلى رواية مجمعين أنتم كتب حديثية واستدلالية، ليش ما ذكروا الرواية؟ حتى مو في كتبهم استدلال، في كتابهم الحديثي، ونحتمل أنها مستندهم، أنها مستندهم. هذا هو كلام السيد الصدر. شوف شو يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول إلا أن مخالفة الإجماع المحقق، قال ليس بحجة، من أكابر الأصحاب وأعظم الفقهاء مما لا نشترع عليه، فلا مناص في موارد تحقق الإجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم كما التزمنا به في بحوث الفقه. هذا بعد كلام ما له رابط بحجية الإجماع وعدمه. هذا يقول لك أنا لست بجريء على مخالفة أعظم الأصحاب، هذا موضوع ثاني. واضح عندكم الفكرة؟ واضح. إذن هو وصل طبعا والتزم بذلك السيد الخوي رحمه الله، التزم بذلك السيد الخوي رحمه الله عليه في بحثه، من زنى بذات بعل حرمت عليه حرمة مؤبدة في بحوث النكاح، أظن في الجزء 32 إذا يعني في ذهني، قال الأدلة على ذلك، من زنى بذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة، يعني إذا زوجها توفى أو طلقها، فهل يستطيع من زنى بها حينما كانت ذات بعل أعاذنا الله، هل يستطيع يتزوجها؟ مشهور الفقهاء أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة حتى لو طلقها الزوج أو توفي. السيد الخوي رحمه الله عليه يورد ثلاثة أدلة. الدليل الأول رواية في الفقه الرضوي، ويقول لم يثبت عندي كونه رواية فضلا عن كونه للإمام الرضا، أصلا مو رواية، لأنه السيد الخوي يرى أنها رسالة الصدوق الأب، صدوق الإب، رسالة فتوائية. الدليل الثاني هو الأولوية القطعية، لأن من عقد على ذات بعل تحرم عليه حرمة مؤبدة عالما، فكيف من زنى؟ يقول ولا توجد أولوية قطعية هنا، لعل من عقد أو لا، لأن من عقد في عقده جرأة على الشريعة. الدليل الثالث الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى، سيأتي هذا كلام من عندي، ويقول ولم يثبت هذا الإجماع إلا من قبل السيد المرتضى، وهو يرى السيد الخوي وآخرون يرون أن السيد المرتضى حينما يقول أجمعت الطائفة في بعض الأحيان، هو يرى أن الطائفة لو طلعت على دليله لقالت بقوله، وإلا لم تجمع الطائفة فعلا. ولذلك السيد الخوي رحمة الله عليه في نهاية البحث يقول لا دليل، لكن مع ذلك يحتاط وجوبا في مسألة من زنى بذات بعل حرمت عليه حرمة مؤبدة لهذا الإجماع المدعى. واضح؟ السيد الصدر رحمة الله عليه، نقلت لكم الآن كلامه عن الشيخ حسن عبد الساتر، الآن كلامه في ذي البحث الشروط، والآن أنقل لكم كلامه في مباحث الأصول للسيد الحائر الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة 302، ربما الصفحات أن لست باعتبار هذه مطبوعة بعض الأخوة مقرريها، فمو كتابتي فما متأكد 100%، بس المنتقى راجعته، مباحث الأصول ما راجعته. قال إذا لم نجد ما نحتمل كونه مدركا لمجمعين، هذا سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، فهنا قد يكشف إجماعهم بحساب الاحتمالات عن مدرك صحيح إن لم يصنه وبه يثبت الحكم. وتوضيح ذلك أننا إذا افترضنا أن علماء الإمامية في عصر الغيبة الصغرى أو بعدها إلى فترة كزمان المفيد والطوسي ممن يعبر عنهم بقدماء الأصحاب قد أجمعوا على رأي واحد ولم نجد لهم مدركا، فعندئذ يقال أنه ليس من المحتمل إفتاء هؤلاء بلا مدرك. طبعا الكلام أنا مختصر يعني في فراغات. وهذا المدرك إن كان دليلا لفظيا حتى تكتمل عندكم الصورة لدونوه حتما في مقام الاستدلال أو في مقام جمع الأحاديث، إذن فالمدرك ليس هو دليلا لفظيا من هذا القبيل، بل هو ارتكاز عام في الطبقة التي كانت فوقهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام. وهذا الارتكاز يكشف بصورة إجمالية عن جامع السنة، أي يقول أعني قول المعصوم وفعله وتقريره، والارتكاز المذكور شيء قريب من الحس لو لم يكن حسيا، قلت لكم ذلك سابقا، والخطأ فيه غير محتمل عادة، فيحصل بذلك القطع بالحكم الشرعي لكن ضمن شروط وتحفظات يجب أخذها بعين الاعتبار. نار نتوقف مع هذه النظرية الأخيرة. هذه النظرية الأخيرة حلت كل الإشكالات السابقة، حلت كل الإشكالات السابقة، أنه كيف يثبت وجود دليل على لم يثبت دليل على حجة الاسم، لم تثبت قاعدة اللطف، حلت قضية أنهم استندوا إلى رواية، حلت كل الإشكالات السابقة، لكن بقيت عليها إشكالات. هذا الكلام تام جدا من الناحية النظرية، وكما قال صاحب المنتقى قال هذا الكلام لو كان يوجد لدينا مئة فقيه في طبقة واحدة، 50 فقيها 20 فقيها في طبقة واحدة، لأمكن أن يحصل اليقين باستنادهم إلى ارتكاز المتشرع. لكن عندما نراجع خصوصا على نظرية السيد الصدر رحمة الله عليه، ماذا قال السيد الصدر؟ قال إن القيمة الاحتمالية للإجماع أضعف من القيمة الاحتمالية للتواتر، وحينئذ كم عدد أصحاب الطبقة المتقدمة؟ لا يزيد عددهم إلا على 10، وهم أيضا ليسوا في طبقة متساوية، وإنما بعضهم تلامذة بعض، يعني الشيخ الطوسي الشيخ المفيد لعله تأثر، أصل الشيخ المفيد لعله لم يتأثر بالصدوق الابن، الصدوق الابن لعله تأثر بأبيه، الشيخ المفيد لعله لم يتأثر لانتمائهما إلى مدرستين، مدرسة تعتمد الرواية أكثر من اعتمادها على العقل، ومدرسة تعتمد العقل أكثر، يعني الشيخ المفيد ينتمي إلى المدرسة العقلية، لكن السيد المرتضى متأثر بالشيخ المفيد، والشيخ الطوسي متأثر بالسيد المرتضى، وهذه هي الطبقة. كيف يمكن وصولنا إلى اليقين بهكذا عدد ربما تتأثر به مفردات الإجماع؟ وتذكرون أنا قلت لكم عند احتمال التأثر تضعف القيمة الاحتمالية للمطابقة للواقع، تزيد نسبة احتمال الخطأ. عندما نضرب نسبة احتمال الخطأ في الأول في الصدوق الأب نجدها قد 50%، لكن عندما نضرب نسبة احتمال الخطأ في الصدوق الابن المتأثر بأبيه تكون 70%، حينما نأتي إلى نسبة احتمال الخطأ عند الشيخ المفيد قد نجدها 60، لكن عند السيد المرتضى الذي نحتمل أنه متأثر بالشيخ المفيد قد نجدها 80%، فكيف يحصل الإجماع؟ وحينئذ نضيف إلى ذلك لو كان إجماع المجمعين مستند إلى ارتكاز متشرعي، فلماذا هم لم يقولوا بأننا نستند إلى ارتكاز متشرعي؟ ليش مختلفين في مسالك حجية الإجماع؟ واحد يقول حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف، واحد يقول حجية الإجماع من باب دخول الإمام، واحد يقول حجية الإجماع من باب التشرف، واحد يقول من باب الملازمة. عجيب، ليش ما قالوا دول المجمعين عليما هم استندوا إلى ارتكاز المتشرعي وما يحتاجون إلى هذه التفسيرات؟ يقولون إن الدليل هو ارتكاز المتشرعي، أو لم يقولوا، يسكتون، أفتوا يسكتون. الشيخ الطوسي أفتى بهذه الفتوى في القضية المعينة، ومثله السيد المرتضى، ومثله الشيخ المفيد، ومثله الصدوق. إحنا نجي نستكشف ما قالوا، نقول ليش ذولا ما صرحوا بالدليل لوضوحه وارتكازه؟ لم يقولوا، لكن أن يصرحوا بأن حجية الإجماع ناشئة من قاعدة لطف أو تشرف أو إجماع دخولي أو ملازمة عادية أو اتفاقية أو عقلية، هذا بعيد، غريب هذا. ويجيب السيد الصدر رحمة الله عليه في بعض أبحاثه عن هذا الإشكال، يقول يمكن أن يجاب عن ذلك إن هذا الإجماع الذي يدعون أنه لطفي عادة أو تشرفي أو إجماعي ليس المقصود إجماعهم هم، إنما يسمون نفس الارتكاز إجماعا، فهم يريدون أن يبرروا لهذا الارتكاز فيقولون ما حجية هذا الارتكاز؟ فمرة يقولون حجيته من باب اللطف، من مرة من باب التشرف، مرة من باب الملازمة. فيجاب عن ذلك، يمكن أن يجاب عن ذلك، أنهم حينما يتحدثون عن الإجماع لا يتحدثون عن إجماعاتهم، يتحدثون عن نفس الارتكاز ويسمونه إجماعا، ويريدون أن يبرروا لحجية ذلك الارتكاز المتشرعي. ربما يجاب عن ذلك، لكن يبقى نشكل مرة ثانية، كيف نفسر اختلافهم في ادعاءات الإجماع؟ الشيخ الطوسي مثلا استدل على حجية خبر الواحد بالإجماع، راجع العدة. والسيد المرتضى استدل على عدم حجية خبر الواحد بالإجماع. فلو كان الإجماع يستند إلى ارتكاز متشرعي، يوجد ارتكازان وسيرتان، يوجد ارتكازان، ارتكاز وصل إلى الشيخ الطوسي أفاده بعدم، أفاده بحجية خبر الواحد، وارتكاز وصل إلى السيد المرتضى أفاده عدم حجية خبر الواحد. بل كيف نفسر إن أحدهم يفتي في مسألة ويستند في فتواه إلى الإجماع، ثم يتراجع عن هذه الفتوى؟ فإذا كان مستندا في فتواه إلى الإجماع، في الإجماع، إلى الإجماع، والإجماع يستند إلى ارتكاز المتشرعي، لماذا تراجع مع وجود هذا الارتكاز المتشرعي؟ يقول الشيخ محمد جواد مغنية في علم أصول الفقه صفحة 230 إن أكثر الفقهاء أو الكثير منهم ينقلون الإجماع في مسائل اشتهر فيها الخلاف، وبعضهم يدعي الإجماع على فتوى ثم يرجع عنها، وفوق ذلك ينقل بعض الفقهاء الإجماع على مسألة لم يتعرض لها أحد سواه. شلون؟ هذه تطبيقية، هذه الإشكالات تطبيقية. بل أحيانا بعضهم يدعي الإجماع في الوقت الذي لا قائلة بما ادعى الإجماع عليه. ونقلت لكم الآن السيد الخوئي في الجزء 32، ونناقل الصفحة في شرحه على العروة صفحة 229 في معرض رده على الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى في أن من زنى بذات بعل حرمت عليه حرمة مؤبدة، قال ما نصه السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال ما ذكره السيد المرتضى، يعني ما ذكره من الإجماع، مبني على ما تخيله من الدليل. يعني شنو ما تخيله من الدليل؟ يعني مبني على أن السيد المرتضى اعتقد دليلا، واعتقد أن الطائفة لو اطلعت على دليله لقالت بما يقول، ولا لا يوجد إجماع. وين الارتكاز؟ من؟ كيف نثبت أن السيد المرتضى استند إلى ارتكاز مع أن لا قائل غيره بهذا الرأي، بهذا الإجماع، حتى نقول أنهم استندوا إلى ارتكاز؟
نعم، رسالة تفسير من قبل السيد
الخوئي
إلى إجماع
السيد، ماكو واحد مدعي الإجماع غيره.
تفسير قد تحليل احتمال،
لا مو يصدق كلام السيد الخوئي شيء أنه السيد المرتضى ادعى الإجماع. هذا
إجماع،
مو إجماع، يعني ما دعا الإجماع السيد الشيخ طوسي، ما دعا الإجماع السيد الشيخ المفيد، ما دعا الإجماع الشيخ الصدوق. يعني الإجماع ليمت، يعني السيد الخوي راح بحث لقى السيد المرتضى يقول بأن هذه إجماعية المسألة، وأولئك لا يقولون، لعلهم ساكتين عن المسألة. تبلي يعني طبعا لو ان السيد الخوي رايح باحث لاقي الشيخ الصدوق الاب والابن والمرتضى والمفيد والطوسي يقولون براي المرتضى، لا يقول مبني على ما تخيله. تبلي اذا ماكو اجماع في المساله، اما لا راي له، اما في بعض المسائل الراي مخالف او ساكتين لم يقولوا برايهم في المسألة.
كيف هو دعا الإجماع مثلا إذا ماكو إجماع؟
هذا أنت نبرر له نقول عادل.
لا لا هو الإجماع هو يعرف عالم.
يعني احنا نقول هذا نبرر له، قاعد نبرر له، قاعد نقول هو عادل لا يوجد إجماع، كيف ادعى الإجماع؟ احنا قاعد نبرر له، قاعد نقول ربما أنه يقول بالإجماع لأنه يرى أن الطائفة لو طلعت على دليله لقالت ما يقول، وإلا ما عندنا تفسير مو اللوازم باطلة الأخرى. هذا إذا عدد تفسير رابع ممكن موجود، بس يجي نقول معادل ما ممكن، يكذب في نقله الإجماع غير ممكن، أكو إجماع ماكو إجماع، فش نسوي؟ نبرر له بناء على أصالة عدالته ومقامه العلمي الشامخ. الارتكاز لماذا لم يصل إلى الشيخ الطوسي والصدوق والصدوق الإبن والمفيد؟ لماذا لم يصل فقط إلى السيد المرتضى؟ عجيب ارتكاز. المرتضى يدعي إجماع على عدم حجية خبر الواحد، وصله ارتكاز. الشيخ الطوسي يدعي إجماع على حجية خبر الواحد، وصله ارتكاز. يوجد ارتكازان والحي. هذه التطبيقات، هذا يكشف عن ماذا؟
يعني ولو تجرب
نعم.
شو يثبت عدالته؟
لا عدل جملة من الأمور تاريخها وضوحها، ممكن أن يخطأ أحيانا، ممكن هسه هذه بعد نخرج عنها، يعني ما تفيدنا في بحثنا، ممكن حتى العادل قد يخطأ أحيانا، بس الرجل ثابت أصالة عدالته جملة من تاريخنا.
بس هذا الإشكال يوجه على الإجماع المنقول الذي يقوله الشيخ المرتضى، لأن أدعي أن الإجماع الكاشف على
لا لا نقطة الإشكال حصل. نقطة الإشكال مو هاي، مو السيد الخوي يدير يقول إجماع المنقول مو حجة. نقطة الإشكال يقول عجيب إذا كان الإجماع، أنا مو السيد الخوي، أنا جبت الإشكال، جبت كلمة السيد الخوي. إذا كان الإجماع يستند إلى ارتكاز
المحصل،
المحصل يستند إلى ارتكاز، واضح الفكرة؟ زين السيد المرتضى من الطبقة المتقدمة لو من الطبقة المتقدمة قال أجمعت الطائفة، هذا إجماع هو إجماع، يقول ما عليك منقول إلي، هو إجماع، هو بنفسه يقول إجماع، هذا إجماعه وهذا دعوة مستندة إلى ارتكازين. أنا أتكلم عن هاي النقطة، جاوبني، مستندة إلى ارتكازين؟ لو كانت مستندة إلى ارتكازين لماذا لم يقل برأيه الباقون؟ هذا نقطة الإشكال، ما نتكلم عن إجماع المنقول الآن. السيد المرتضى يقول بوجود إجماع على عدم حجة خبر الواحد، والشيخ الطوسي يقول بوجود إجماع على حجية خبر الواحد. زين أنت سيدنا الصدر شو تقول؟ تقول إن الإجماع يكشف عن وجود ارتكاز. هؤلاء اثنين من المجمعين أو الذين يعتمد على إجماعاتهم في الطبقة المتقدمة ادعوا الإجماع المتناقض. فريد نوصل إلى نتيجة. الإجماع إذن الإجماع في الحقيقة لا يكشف، يعني غير معروف أنه يكشف، يشككنا بأنه يكشف عن ارتكاز متشرعي، ومو نريد نشكك في هالموارد، نريد نشكك في أصل كشف الإجماع عن ارتكاز متشرعي. ليش؟ نقول لأن نفس الذين يعتمد على إجماعاتهم يستعملون الإجماع مع أنه لا يكشف عن ارتكازات متشرعية. طبعا هذه مو إشكال صامد وناجز وما ولا جواب بعد، هذا أطرحه أن للتأمل. سيد باقر الصدر حل جميع الإشكالات السابقة، نجي لسيد باقر الصدر ونقول له مولاي وصلت إلى نتيجة أنه يكشف عن ارتكاز المتشرعي، بس نجد تناقض في نقولات الإجماع، نجد مسألة لا قائل بها يقول فقيه أجمعت الطائفة، نجد مسألة يقول دليل الإجماع ثم يتراجع عنها، هذه شواهد على أن الإجماع لم يكشف ليس كاشفا. يقول الفقيه دليلي على هذا الإجماع. زين، إذا قلنا هذا الإجماع يكشف عن ارتكاز المتشرع، المفروض أن ارتكاز المتشرع من الوضوح بحيث لا يتراجع الفقيه عن هذه الفتوى. لماذا تراجع؟ إذن إجماعه الأول الذي دعاه لم يكن ناشئا من ارتكاز المتشرعي. هذه تشكيكات تحتاج إلى بحث وإلى تأمل. صلوا على محمد وآل محمد.